رواية أحاديث العجائز، الجزء الثاني، الحكاية التاسعة، معذبون في بلاد الزهور، بقلم فريد شقروني، بصوت جلال يوسف. الفصل الثالث، ساعة العسر. فلا عجب أن ترى خالدا قد تغير في تصرفاته وأسرف في كرم الناس، وصار يعامل وبكل لطف وحكمة أهل عقيدته وغيرهم، وكان يمشي كالمجنون وهو يتسامح مع من لقيه بطريقه إلى بيت الله. وإذا دخل البيت ناداني من بعيد: أين أنت يا ليلى؟ أين أنت يا مليحتي؟ أتحتاجين شيئا؟ فأنا خادمك الذي يسعد في خدمتك، بل أمريني يا سيدتي. لا يا خالد، أنا بخير، وسلامتك عندي خير من الدنيا وما فيها. وعلى فورها يدخل غرفته وهو يقرأ من كتاب الله ما شاء الله أن يقرأ، ولا يبرح عنه إلا قليلا، وقبل أن ينام كل ليلة يسبح ربه ويستغفره. فكنت أتساءل في قرارة نفسي: سبحان الله، كيف يقلب قلوب عباده بين أصابعه كيفما يشاء. وظل زوجي على حاله وعلى مدى عام ونيف، حتى تحدثت إليه في ساعة من النهار قائلا: كم أنا مسرورة يا خالد حينما أراك قد عدت إلى ربك تائبا منيبا، بيد أنني لو رأيتك تبتغي رزقك عند ربك لاكتمل إيمانك، وكنت واحدا من الذين يحبهم ربهم. فبادرني حائرا: وهل ما أفعله لا يرضي ربنا يا ليلى؟ أسقي ظمأي، فأنت الدارسة المتعلمة. بلى يا خالد، أنت بإذن الله في طريق سوي، بيد أنك لو تعيش من عرق جبينك كنت عند ربك محبوبا ومستجاب الدعوة، فالله يحب العمل ويكره البطالة، والعمل عبادة لا يتناطح فيها عن زان. وابتسم الرجل وكأنه لأول مرة يسمع كلاما غريبا لم يتعود أن يسمعه من قبل، فأجابني: وكأن كلامك من عسل، وما أراك إلا أنك تريدين بي الخير كله، بل سأفعل أميرتي، وغدا بإذن الله أكون من السباقين إلى العمل. وما كان لخالد أن ينام بتلك الليلة الرائعة وهو يداعب أفكاره كيف سيكون أول يوم له بالعمل، وكيف سيصير واحدا من العمال، وليشعر حقا أنه رجل دينه يحتم عليه أن يأكل من عرق جبينه. وقد سمعته يردد أكثر من المرة الواحدة: لا يهم ما نوع العمل الذي سأشتغله، أصرت منظفا بين منظفي مدينتنا هذا ممتاز، أو لربما زبالا، أو أقطع أشجار الغابات، كل ذلك بالنسبة لي لا يهم، وجدير بي ألا يخالط مطعمي ومشربي مال من الحرام، أليس هذا جيد؟ وكأن الفومو قد أصابه، خائف أن يفوته شيء ولن يدركه أبدا. انطوت الأيام على بعضها وخالد يتلألأ نورا بوجهه، وقد تغير في كل تصرفاته مع الجميع، وصرت أشعر بأنني زوجة محظوظة لرجل صالح، فإنما هي الأعمال بالخواتيم، هكذا تعلمنا من ديننا، وغير ذلك المطلب لا نبالي بما يأتينا. وبإحدى الليالي طال رجوع زوجي إلى البيت، والقمر ساطع بنوره وكأنه جالس بأريكة طولها الفضاء الواسع، والنجوم بكبد السماء قد ودعت كل المخلوقات وأذنت للجميع بأن يناموا مرتاحين من أعباء الحياة اليومية وتكبدهم بساعات النهار الدائمة. وقد نام الجميع غير أنني كنت الوحيدة التي لم تقدر على النوم ولو للحظة واحدة، وصارت عقارب الساعة تهرول بسرعة البرق دون استحياء، حتى طلع الفجر على الكون زائرا، وخالد يطرق باب بيتنا وأنا متلهفة لسماع حجته في تأخره لوقت كذاك. قال بصوت المغلوب عليه: مشكلة يا ليلى، بل ورطة والله، وجدت نفسي في نفق مظلم، ماذا يا ربي سأفعل؟ بالله عليك أشيري علي يا ليلى، لقد تبت، أجل تبت، تبت يا عالم، فلماذا يلاحقونني؟ وأوقف عن الكلام هنيهة وهو يبكي بكاء طفل فقد أمه، فاقتربت منه ودموعي لا تتوقف، وضعت بطن كفي على رأسه سائلة متحيرة: ما المسألة يا خالد؟ أفي سر عن زوجتك تخفيه؟ فأنا شريكتك ولابد أن أعرف عنك كل شيء، قل لي بربك ما بك. أجل ليلى، هناك من يهددني، أنا في خطر، رجال لا أعرفهم يتابعونني كل لحظة، إذا خرجت من البيت وإذا عدت إليه. قال لي أحدهم: ما هذه المسرحيات يا خالد التي تمثلها أمام أقربائك؟ هذه لعبة قديمة قد فعلها من هم أشد منك مكرا وخسروا المعركة. ليس معنا من تصلح معهم هذه الأكاذيب. اعقل خالد قبل أن تندم وأنت تعرف خططنا جيدا. وأجبته وأنا أمشي مهرولا خائفا. ماذا تقصد؟ ومن أنت حتى تكلمني بهذه الطريقة؟ أنا تبت، لا دخل لي بأفاعيل الماضي. أنا رجل صاحب بيت ولي زوجة تنتظرني بالبيت. اتركوني وشأني، لقد نسيت كل ما مضى. وأجابني زميله الذي لا يظهر ملامح وجهه كصاحبه، متلتمين لا يعرفهما أحد. اسمع يا خالد، وللمرة الأخيرة، إذا لم تعد إلى شغلك معنا فأنت تبيع نفسك إلينا بلا مقابل. هذه حياتك وأنت حر فيها. اعقل يا رجل ولا تكن عنيدا، لديك 3 أيام على الأكثر، فرصة لا تضيعها. فكر جيدا أيها الممثل الماهر. سقطت عند قدميه أقبلهما. ما هذا الذي أسمع يا خالد؟ هذا حقا يدعو إلى الجنون. من هؤلاء السفلة؟ لابد أن تخبر عاجلا رجال الشرطة. هذه حياتك وحياتي، لا يجب علينا أن نصمت. هيا يا خالد فلنتحرك، أرجوك افعل شيئا، فهؤلاء الأوغاد لا ينفع معهم الحوار إطلاقا. ولم تمضي سوى ساعة واحدة بعد منتصف الليل ونحن نجتهد في حل المشكلة التي سقطت علينا كالصاعقة، لا نعرف كيف نتفاعل مع تفاصيلها. صرنا ضالين لا نقدر أن نختار طريقا سويا من بين الشعاب المتفرقة، حتى رن جرس الهاتف 2 مرات فلم نرد، وبقيت نظراتنا فيما بينها تتبادل حيارى لا نملك حلا ملائما يخلصنا مما نحن عليه. فتضاعفت عقبها رناته 10 مرات، وأخيرا رفعت السماعة لتزلزل كلمات المتحدث سمعي صاخبة. أتسمعني يا خالد؟ أنا الذي تحدثت إليه اليوم ظهرا، أتذكر ما نصحتك به؟ لا تكن عنيدا وعد لمزاولة وظيفتك، أو ادفع لنا فدية لخروجك عن نظامنا، وقد أعطيناك الوقت الكافي، فأمامك يوم وليلة، لا تضيع وقتنا ووقتك. ولم أرد على المتحدث ببنت شفة، فأغلقت الخط في وجهه وقد سقطت على الأرض كمن خر عليه السقف، لا أعرف ما أفعله. وأما خالد فقد تشجع من جديد قائلا: اسمعي ليلى، هؤلاء الأوباش الحاقدين يعرفونني جيدا، ولن أسكت لهم، ولن أصير دمية بين أيديهم، سأقاوم وحتى إن مت سأختار موتة الأنفة والعزة. فلم أكن من قبل جبانا، ولن أكون بعدها أبدا، هذا يكفي، فقد تحملتهم كثيرا وصبرت بما فيه الكفاية. ما الذي تنوي فعله يا خالد؟ هؤلاء جهلة ظلمة، قد يتخلصون منك كشربة ماء. أرجوك اعقل قليلا وتريث، ولا ترمي بنفسك إلى التهلكة. وأجابني في غيظ لا يحتمل: وهل أدع هؤلاء الحثالة من الأندال والأوغاد يتصرفون في حريتي كطفل صغير؟ لا، أنا سأعلم ما أفعله، لقد تبت عن تلك التجارة، والموت أحلى لي من كل شيء يا ليلى، هي موتة واحدة فحسب، والله لا يرضى لعباده الذل أبدا. بتنا نحرس الليل بظلامه، وبات الليل يبكي لأجلنا شفقة، حتى جاء وقت الفجر، ونحن نصلي داعين ربنا بأن يلطفنا من فعل الأشرار الأوباش، وأمنا مكرهم وظننا أننا في مأمن من أمرنا، ليعود إلينا الليل باليوم الثاني غير راض عنا، وكأننا قد أذنبنا بما لا نعلمه. وبنفس تلك الساعة التي حسبناها نحسن علينا طرق باب بيتنا وفتح خالد الباب، ولم أسمع صوته لبعض من الثواني حتى وجدت 4 رجال متلتمين حاملين بين أيديهم المشؤومة مسدسات، وقد أمسكوا بزوجي وأغلقوا فمه بخرقة سوداء وأغمضوا عينيه لا يرى من بعدها نورا. تحدث كبيرهم بصوت لا يعرفه منا أحد: هل تريد أن تتحدى الرجال يا حقير؟ فأنت بعوضة، أنت لا شيء، سندوسك بأقدامنا أيها الخائن المخادع. لقد جمعت لنفسك ما يكفي من الأموال، وحسابك البنكي لا يتسع لأرقام أخرى، وتزوجت وأشعرتنا أنك رجل صالح لا تبغي أن تأذي الناس، فما أذكاك؟ أنت وقح تلعب بالنار، لك فرصة أخيرة الآن، وبعد لحظات قليلة لن تجدها حتى وإن طلبتها بكل ما تملك. هيا اختر 1 من 3، تدفع لنا مالا أو تمضي شيكا أبيض، أو تختار 3 التي لا تذكر في حضرة النساء احتراما لمشاعرهن، هيا تحدث يا شجاع، فالوقت يمضي. وأما خالد فقد رفض بشدة بعد أن أزيلت الخرقة السوداء من فمه، وهو يدفل قائلا: ويحكم أيها اللصوص السفلة، أنا لا ألطخ ثانية يداي بالحرام بعد توبتي إلى الله سبحانه. لا أريد حراما يدخل بيتي، ولا أملك مالا كما تدعون، وليس عندي لكم ما أوافق عليه. لست مستعدا للمساواة أو حتى للمفاوضات فيما لا أملكه. وعلى حين غفلة من أمرنا أخذ زوجي بقوة أمام عيناي، وثلاثة منهم يجرونه بقوة، ورابعهم ينظر إلى أقصى الشارع. وفتحت نوافذ الشرفة، وبسرعة خاطفة رمي بخالد من أعلى عمارتنا المتكونة بأربعة عشر طابق، وأغمي علي وقتا غير يسير. وبعدها لم أرى أحدا منهم، ولم أعرف منهم أحدا، ولم أجد بجانبي زوجي. أجل، لقد رحل بلا استئذان، ورحلت أنا الأخرى إلى عالم بعيد، ليس من الهين أن تروي لأحد آخر أنك فعلا قد كنت حاضرا بعز المصيبة المأساوية. ولم أكن أعلم من قبل أن نهاية خالد زوجي الذي أحببته حبا جنونيا بعد كراهية لا هوادة فيها. وقد ظننت بنفسي كذلك البلبل الطائر الذي يخلص لزوجه طوال حياته. أجل، قد سمعت صرخات الجيران ممن وجدوا بالصباح الباكر جثة عليها دماء، ولا يعرف أحد منهم من هو الضحية وكيف ارتكبت الجريمة ليلا، ومن المسؤول عنها، ومن هو الجاني. أسئلة وتساؤلات صنعت من رجال المباحث رجالا حائرين، ولكنهم قد أبدعوا في بحثهم، ولم ييأسوا أن يصلوا إلى الحقيقة المرة، ليعلموا بعدها ملفات زوجي السابقة في عالم المحرمات، وتيقنوا أن زملائه القدامى الذين لا يتوبون كما تاب صاحبهم هم وراء الجريمة الشنعاء. واعترف بعدها المجرمون بفعلتهم، وأسيقوا إلى المحكمة مذلولين، ثم بعدها إلى متاهات السجون، وكل واحد لقي جزاءه بين يدي عدالة هولندا. بيد أن صاحبتكم التي تسلمت مقاليد الترمل ووقفت بعتبة الأرامل بعد أن مرت من قبل بعالم المطلقات، فيا لخيبة أمل ليلى العروبية في مأزق بين أنياب مصيبة، وعلى حافة جرف عال ضاعت أيامها بين غمضة عين وفتحتها. ذاقت من وبال أيامها المريرة، شربت من العلقم حتى ارتوت على الآخر. إنها لعنات تتبعها لعنات، وحدة وانعزالية وشبح الذكريات المريرة بين أربعة جدران يتحدثن إلى روح المسكينة، وكأنها أضحت فريسة باردة بين أنياب الحرمان، وطعنت بسكاكين البؤس، وقطع أحشاءها الشقاء. فما أصبرها وما أقدرها على أن تتجاوز العدم الذي لاحقها بلا رحمة ولا شفقة ولا قبل لها على رده رأسا. امرأة أرملة لا تغادر شبابها، وهي ابنة الثلاثة عقود ونيفة، سنوات عجاف كانت غولا مخيفا بمستقبل مقبل مجهول. فإذا تأملت المسكينة في قدومه أشرفت على تلف نفسها من كثرة الهم والغم، بيد أنها قاومت وألزمت نفسها على تحمل الشدائد، وأن تبقي نفسها بين أحياء أموات وتتجاوز أزمات بصدر الزمان المتتالية. نظرت السيدة ليلى المحرومة إلى الحاضرات من الهوانم فبكت، وأبكت الجميع قائلة: ومن منكن تصدق أنني كنت من المعذبات في هولندا بأرض خضراء لا تقبل جفاف المشاعر، وتأبى إلا أن تبتسم لوجوه عابسة كالتي تحدثكن، بيد أن الزمان يحمل بين طياته عجائب وغرائب، ولا عجب في أحداثه لأناس غطتهم الألغاز وفرشوا تحتهم أسرارا كانت بالنسبة لهم دخيلة وعويصة، وبلغت قلوبهم الحناجر واشتدت ظروفهم حتى صاروا منسيين بين ثنايا تاريخ اسود بالهموم. وإن هذا لهو القصص الحق الذي تسمعهن مني أخواتي. وتابعت المعذبة في سرد تفاصيل الآلام وقص بؤس الآهات قائلة: استقلت الشمس في كبد السماء، وأوصتني هبوب الرياح أن أعود إلى بلدي لعلي أقطف وردة من ورود صباي، وأنا بعمر الزهور، وأمشي فرحة مسرورة باحثة عن بختي بين مياه النهر الذي كان يراودني وأراوده، بيد أن الورود قد أضحت يابسة وجفت مياه النهر وشاخ ومات قبل أن أراه، بل كل من ابتسمت إليه قبل أن أهجر بلدي قد أصابه الموت. ولم تبقى سوى أطلال المباني وأشجار شامخات تشهد على موت الجميع. فلمن أبتسم بعد هذا العمر كله؟ ولمن أقدم دموعي قربانا بعد مولد اليأس وغروب الشمس؟ أيحل لي أن أبكي للقمر حزنا عن غروب الشمس؟ أم أقبل قدوم الليالي بعد رحيل النهار وإلى أبد الآبدين؟ قد تجمعت أمشاج من الهموم بصدر ضيق حتى عجزت أن أبتسم لمرة واحدة، وخبت أن أرثي زوجي الذي أهدر دمه في حضرتي ولقي حتفه بشهادتي. إنه الجنون بعينه. حينما تعبت أن أحل طلامس أيامي الماضية، وحينما صرت المعذبة ابنة الشجن، ألفيت والدتي لا تبصر من حطام الدنيا شيئا، وقد بلغ الحزن بها مبلغه، ترملت في والدي وأنا لا أعلم من الأمر شيئا. فقدت أمل عودة قرة عينها الوحيدة، فصارت المسكينة تتخبط بين ظروف الدهر، لا تفرق بين السعادة ونقيضها، وتدمرت هي الأخرى رويدا رويدا، وكأن أملها الوحيد أن ترى مرة أخرى حبيبة قلبها، وفورها تهدي روحها إلى بارئها مطمئنة غير شاكية، بيد أنها لم تفلح البتة. حتى وقفت بقربها أناجيها وهي تمد يديها إلى اتجاه عكسي، فقالت بنغمة لها الأحجار تتألم وبرنة أحزن من الحزن: أليلى أسمع؟ أحبيبة عمري بقربي؟ أعلم هذا؟ أعلم هذا أم هو حلم ربي؟ أأذن لنفسي أن تطير فرحا وأفتح عيناي المغمضتين لعلهما تريا ما لا يراه العميان الذين يموتون كل لحظة حين لا يبصرون. آه يا ربي، أجل، إنها ليلى، بحق السماء أشم رائحة ليلى. اقتربي مني يا من علمتني كيف أحيي نفسي بعد موتها. أنت الشمس التي تسطع بقلبي منيرة لمشاعري وموقظة أحاسيسي التي دفنتها منذ سنين حتى نسيت كم كان عددها. ليلى، لا تقتليني ثانية، فموتة واحدة تكفيني. ألا تعلمين بنيتي أنني صرت ضائعة بين أيام قد غلفت بالبؤس والشوق؟ ارحميني يا قرة عيني، ودعيني أتيقن أنني في حضرة واقع أعيشه ولا خيال أتجاوزه. ضمتني المسكينة إلى رحاب صدرها وهي لا تراني، وجمع في قلبي الواحد اليتيم هموم أمي التي صارت ضريرة وحيدة، أرملة عاجزة تقتات من صروف الدهر وتنسج أملها من انتظار مجهول. ومن زاوية أخرى موت زوجي خالد في حضرتي، وأنا أتابع خطوات إعدامه لحظة بلحظة تحت جبروت رجال أشداء لا يملكون للرحمة منبعا. الحديد وبأسه ألين من قلوبهم المتحجرة. ومن ناحية مغايرة رحيل والدي الذي لم أره منذ أمد بعيد ولم أسمع منه اعتذار ما اقترفه في حقي، ظنا بنيته أنه أرسل ابنته الوحيدة إلى عالم مزركش بالسعادة مفروش طريقه بالهناء، لا بؤس يعتريه ولا شقاء يداهمهم. أهله كلهم متسامحين يشبهون الملائكة في معاملاتهم، وكأنهم لا يجترحون إثما ولا يقترفون ذنبا، يحبون الخير لمن دخل أرضهم ويرحبون بالغريب ويعانقون أبناء السبيل. ولكن بالأخير قد سامحت والدي وإلى أبد الآبدين، ودعوت له بالرحمة، وإن المسامح كريم. وهل بعد ذلك من سبيل إلى شروق الشمس بصدورنا أنا وأمي وإن كنا في البضاعة سويا؟ فكان متنفسنا الوحيد أن تروي لي أحداث أيامها الماضية بعد أن صارت في قبضة الترمل والعوز والوحشة القاتلة، وأزف لها أحزاني وهمومي المتراكمة، وأيقنتها أنني كنت واحدة من المعذبين بهولندا بأرض خضراء زرعت عليها أحلامي السوداء، فتصير يوما ما وردية بيد أنها لم تتلون بعدها سوى بدماء حمراء سالت بأنهار هولندا دفع جريانها زوجي خالد. وأقسمت برب السماء والأرض أن لا أبرح أمي الضريرة وإن كانت جنتي تحت أقدامها، ولا يحل لي أن أهجرها بعد طول الغياب، ومن دونها حتما لا أتنفس الصعداء. وزاد اهتمامي بها، وخطوة خطوة فتحت لي طريق الانشراح والفرج وهي عني راضية، وطلبت منها كلمات لتحل لي عقدتهن. أمي بربك، هل تسامحينني على ما فرطت في جنبك؟ وهل أنت عني راضية رغم كل ما سببته لك من متاعب وتعاسة؟ هل ما زلت ترسمين صورة ابنتك ليلى بغيابات عقلك، تلك البنت الجبارة الشقية التي رحلت عن والدتها ولم تزرها ولو مرة واحدة؟ اغفري لي زلتي، والله كريم عفو يحب العافين عن الناس، ولا أراني إلا أنني قد ظلمتك ظلما عظيما. أتعلمين أمي، إن لم تفعلي كنت واحدة من المحرومات بالدارين، فلا طريق لي للخلاص إلا بروعة حلمك وصفحك أيتها الحبيبة. فقد أسرفت في الإساءة إليك حين هجرتك بكل هذه السنين الطوال، وتركت من بعدي بقلبك فراغا من الأسى والوحدة القاسية. تسمت قرة العين وهي تدر الدمع مدرارا، قالت: لا تقولي هذا بنيتي، ودعي الماضي بكل أحزانه، فشجن الأمس لا ينفع أبدا، فأنت بالنسبة لي هي الأمل الذي جاء بعد اليأس والرجاء بعد الخيبة، فكيف لي أن أسخط عليك؟ وربي العظيم قد أعادك إلي بعد غياب ظننت أنني لا أراك بعده أبدا، فأي فرحة هي أشد مما أنا فيه بلحظاتي هاته؟ لا تعلمي يا قرة عيني مدى الإحساس الذي يجول بصدري وأنا بجنة عليها كل الأمهات يحسدونني عليها. أجل، حلمي قد تحقق، ودون ذلك لا يعنيني من الأمر شيئا، بل قد غطيتك برضاي وكسوتك بدعوات صادقة دعوتها بجنح الليالي الطويلة، وربي لا يرد دعوات أمهات صادقات. وخير دليل في استجابة ربي لدعواتي هو حضورك الآن بين يدي، ولا ألقى ربي إلا وأنا عنك راضية غير ساخطة. 5 أعوام تمر علينا في حب ومصافات، وكل البلابل تغني لنا مسرورة أن جمع الله بيننا، وابتسمت الشمس لنا ساطعة في كبد السماء، ولم تغب عنا ساعة من الزمن، ورجع التاريخ القهقرة، وتنفس الصباح بنسيم عطر، وسقانا الشغف بماء غدق، ونسينا أننا كنا يوما ما من إخوان الأشقياء، حتى تلاشت كل الكآبات في أعيننا، وتمنينا أن لا يأتي الغروب بعد سطوع الشمس، ولا تغمض أعيننا بعالم الأحزان ثانية. خدمت والدتي خدمة العبيد لأسيادهم، طمعا في رحمة ربي ثم رضاها، ولعلي أكون بذلك قد كفرت اليسير عما ارتكبته من ظلم في حقها. وعدت إلى شاطئ النهر أسأله كل صباح عند شروق الشمس لعله يحيى بعد مماته، وطلبت من مياهه التي كادت أن تجف عن آخرها بأن تواسيني في حاضر ماتت كل ذكرياته، وانتحرت لحظاته الرائعة وحل مكانها يأس بلا انقطاع. وحاورت الجبال الشامخات فلقيتها صماء لا تسمع مناجاة من توسل إليها، وكأن الطبيعة بقريتنا يأست أن تعيد لي أحداث الأمس البعيد، بيد أن قدري يعود إلي من جديد فيهمس في أذني قائلا لا يسمعه أحد من العالمين: لا يا ليلى، فمن كان من أبناء القدر فلا بد له أن يمشي تحت نواميس الخالق، ولا يرد من القضاء شيئا، وإن دوام الحال من المحال، فالدنيا أياما وأيام، وساعة فساعة، والمؤمن الحق ليس من آمن بلسانه فحسب، وقلبه عنه لاهن لا يصدقه. فها هي طبول الكرب تحط ركابها بعتبة السيدتين الأرملتين، ابنة وأمها، فترحل العجوز بلا موعد إلى عالم أصحابه لا يعودون إلى أهاليهم أبدا، وتبقى المعذبة في رحال الأحياء الذين سيموتون آلاف المرات بدنيا الأباطيل. والموتة الكبرى هي واحدة، وإن كانت هي أهون لهم من الأخريات. علمت يقينا بأن الموت حق، والدوام لرب السماوات والأرضين، ولكن الفراق جمرة لاذعة لهيبها لا ينطفئ دفعة واحدة، ولولا الصبر لمات الأحياء أيضا من كثرة الأحزان والشجن. وإن ربك ينزل رحمته على قلوب عباده الضعفاء فترتاح صدورهم بعد ألم المصيبة، وقد سررت حينما لبيت طلب والدتي الحبيبة وهي توصيني قبل رحيلها: ليلى، اجعلي قبري بجانب والدك، واصنعي لي صدقة جارية بما أملك من ذهب وفضة للفقراء والمساكين، لعلهم يبتسمون ولو مرة واحدة. فأبتسم بابتسامتهم تحت الثرى، وما أروع ابتسامة المحتاجين إذا فرج عنهم يوما ما. فقد شبعنا كثيرا من النعم، وآخرون قد جاعوا آلاف المرات، ونمنا ليالي في أمن وسلام، وغيرنا سهروا تحت آهات الآلام والأسقام، وقد صبروا كثيرا وصابروا ممن حولهم. فلأولئك أريد أن تصل صدقاتي، لعل دعواتهم تصل إلي فأنام نومة المرتاحين بروضة ترابها كالزعفران. فماتت أمي، وقبلها قد رحل أبي، وترملت بخالد، وشاخ النهر وجفت مياهه، وذبلت ورود حقولنا، وصمت آذان جبال قريتنا، ولم تبق إلا الشمس حزينة وأنا. فلا مفر لي حينها من اليأس، فدعوت ربي أن أعود إلى حيث لا أريد، إلى أرض منخفضة قد ترفع من شأني إذا حنت إلي بعد هجرها لخمسة سنين عددا، وقد ترفضني إذا عاتبتني لغير سبب بين أيدي أقدمه لها. فأهلها فلاذيون لا يؤمنون إلا بما ترى أعينهم المجردة. وقفت على قبر أمي لأودعها، لعلي لا أزورها بعد عامي هذا، أو لربما الأيام تبتر بيننا إلى الأبد، ولا أرى من فقد تلك الأنثى أيقونة العائلة إلا أن صار في ركب الخاسرين، وداهمه البطش وصار من العابسين. آه من لها تكتب آلاف السطور بدموع منهمرة كماء النهر، ومن إليها تزف ملايين الرسائل الحزينة من تحت بساط الحب والشوق والحنين. وإنه لمن العجب العجاب أن تجد من لا يبتسم فرحة وسرورا وأمه عنه راضية، وتحيا في قلبه حياة سرمدية، إذا فتح جفنيه يراها بكرة وأصيلة. حتى إذا رحلت، رحلت منابع المسرات، وغابت عنه أروع الابتسامات. أهديت لها سلامي، وأتحفتها بدعاء خالص لرب السماوات والأرضين، ورسمت لها بقلبي تمثال العطف والحنان، وألبستها بصدري تاج الاحترام والوقار. رفعت رأسي إلى السماء باكية، وأنا بين المقابر وأرواحهم تطير من دنيا الأباطيل إلى من رحمته وسعت كل شيء، وأصابتني الطمأنينة، وأحسست أن والدتي ترافقني بكل شبر أمشيه.